باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده 9 بابا الكنيسه بتحتفل بنياحه البابا اومانوس البابا السابع. بابا السابع ده يعني لسه في بدايه الكنيسه, وده كان في بدايه القرن الثاني ايام الامبراطور هادريان والامبراطور انطونيوس اللي بعد منه. اختارته الكنيسة لأنه كان رجل تقي جدا من مسيحيين اسكندرية الكبار, اللي كان معروف عنه أنه هو إنسان تقي ومعلم, وكان مدير مدرسة اسكندرية اللاهوتية. بصوا الكنيسة في الفترة دي احنا بنتكلم على 117 سنة 117 و120, يعني كان لسه مار يوحنا متنيح بقاله 20 سنة. فانتم متخيلين الكنيسة لسه واخدة تعليم الرسل لا يزال في أذانهم زي ما قالوا الآباء. يعني هو من عصر الرسول, العصر الرسولي قلت لكم قبل كده ان هو عصر اللي ما بعد الرسل. ليه سموه رسولي؟ علشان دول من اللي اتعلموا من الرسل. عشان كده البابا أومانوس ده بيعتبر العصر بتاعه من العصور اللي الكنيسة فيها بتاخد الكلمات بتاعتها وتحطها موازية للكتاب المقدس وموازية للإيمان المسيحي, وتقول وتنسبت بيها ان هو ده الإيمان اللي استلمناه. ليه؟ معانا النهاردة كتاب مقدس, ومعانا النهاردة قوانين كنسية, ومعانا النهاردة حياة مسيحية. تقول لي إلا إيه اللي ضمني ان هو ده اللي استلمناه من العصور الأولى؟ أقول لك استنى نروح نفر كده التاريخ بتاعنا ونقول له بص العصر ده, العصر بتاع البابا أومانوس هو من العصور اللي بتثبت ان الكلام بتاعنا النهاردة ده هو من ايام الـ الكنيسة الاولى. تقول لي معانا وثائق؟ اقول لكم طبعا, ده مدير مدرسة اسكندرية اللاهوتية كتب وعلم وعندنا وثائق, وهقول لكم كمان شويتين الوثائق. هو كان انسان محبوب, الكنيسة كلها اجتمعت عليه, ودي كانت احدى طرق تاريخ الكنيسة في وضع البابا على الكرسي المرقسي, ان الكنيسة كلها تجتمع على شخص معين فتقول يبقى من الله. الكنيسة كلها اجتمعت على شخص هو البابا أومانوس ده, قعد على الكرسي الاسكندري بعد ما بقى مدير مدرسة اسكندرية اللاهوتية. قلت لحضراتكم قبل كده في حلقات سابقة, مدرسة اسكندرية اللاهوتية أسسها ماري مرقس وأصبحت من أعظم المدارس الفلسفية, لدرجة أني فلاسفة كانوا ييجوا من أتينا يتعلموا في مدرسة اسكندرية اللاهوتية, وييجوا من أنطاكيا, وييجوا من العالم كله. وأصبحت مش كده وبس, كانت وقتها في اسكندرية, اسكندرية كانت عاصمة ثقافية وعلمية كبيرة جدا من أيام بطليموس القرن الثاني قبل الميلاد. لكن بطليموس ده عمل مدرسة فلسفية وعمل مكتبة اسكندرية الكبيرة, وكان في اسكندرية مكتبة ضخمة ومدرسة فلسفية ضخمة. المدرسة الفلسفية دي كانت مدرسة فلسفية وثنية وفلسفية وليها فكر وثني وفكر فلسفي. عشان كده ماري مرقس عمل مدرسة اسكندرية اللاهوتية. مدرسة اسكندرية اللاهوتية دي بقى قدرت انها تقدم فكر مسيحي علمي قوي. استطاعت مدرسة اسكندرية الفلسفية الاخرى انها تقفل ابوابها, لان اصبحت مشهورة جدا مدرسة اسكندرية اللاهوتية, وكانت بتعلم جغرافيا وتاريخ وموسيقى وشعر وتعلم كتاب مقدس وتعلم لاهوت وتعلم فكر اباء وتعلم فلسفات وتعلم طب وتعلم حكمة وتعلم فلك. مدرسة ضخمة جدا جدا, وطلع منها علماء كتير. هو ده كان مديرها, فمدير مدرسة اسكندرية دي كان يعتبر اعظم من اعظم علماء العالم. وقت البابا أومانوس كمان حصلت حاجة مهمة قوي, انه استطاع انه يرسل اساقفة للنوبة والسودان, ودي كانت بداية بشارة النوبة والسودان. هو اللي بشر النوبة والسودان. طبعا قلت لحضراتكم قبل كده ان كتير من الرسل عبروا على المنطقة بتاعت النوبة دي, لكن هو اللي بعت اسس كنيسة هناك. عشان كده النوبة والسودان والمنطقة بتاعت بيسموها منطقة كوش اللي هو اثيوبيا, الكنيسة القبطية هي المسؤول عنها. وبعت أساقفة كمان الخمس مدن الغربية اللي هي منطقة الغرب من ليبيا لحد المغرب. قعد على الكرسي المرقصي 12 سنة وتنيح. لكن في عصره الامبراطور هادريان بقى اثار اضطهاد شديد على المسيحيين وخاصة مسيحيين مصر، لانه كان وقتها عنده فكرة، هو كان ضد اليهود تماما، هتشوفوا كمان شوية، لان اليهود عملوا ثورة وكانوا عايزين يستقلوا عشان يرجعوا تاني ياخدوا اورشليم ويعملوا المملكة بتاعتهم. فقضى على اليهود، وكان متخيل انه المسيحية جزء من اليهودية، فكان اضطهاد المسيحيين كنوع من انواع اضطهاد اليهود، فكل قوانين سياسية او اجتماعية يعملها على اليهود تيجي على دماغ المسيحيين كمان. لحد اما هتشوفوا في اباء بعتوا له قالوا له احنا مش يهود، احنا لينا الفكر المسيحي المختلف على اليهود. هادريان من ضمن الناس اللي اضطهدت الكنيسة. امبراطور هادريان ده امبراطور كان مثقف وفيلسوف، هو امبراطور روما في الفترة من 117 ل 138. هو اصلا اتولد في اسبانيا ايتالكا وبعدين ايتاليكا، وبعدين هو كان ابن اخو تراجان الامبراطور بتاع روما. مات اخو تراجان، فهو تراجان اخذه عنده روما، واتربى في احد بيوت الامبراطورية الرومانية. نشأ في روما، تثقف بثقافتها، اتعلم الفلسفة الرواقية، ويقال ان هو كان شغوف بالفلسفة الرواقية جدا. ابتدى حياته العسكرية ضابط سنة 95، وبعدين قائد الفرقة العسكرية، وبعدين بقى والي سوريا، وبعدين اتجوز اخت تراجان او تراجان، تريانوس تراجان، اتجوز اخته، فاصبح هو الوريث للعرش، لان تراجان ما كانش عنده اولاد. مات تراجان وهو كان والي في سوريا، فاجتمع المجلس الشيوخ بتاع روما واعلن ان العرش من حق هادريان او ادريانوس، وهو جه في الطريق اعلن ان هو الامبراطور. اول ما قعد على العرش كان حابب يطبق الفلسفات اللي هو اتعلمها، فحاول هو يعمل قوانين اجتماعية جديدة تحكم الاسياد والعبيد. قلت حضراتكم فترة فاتت ان العبيد كانوا نسبة كبيرة في روما، وعمل قوانين موجودة في المتاحف باسم قوانين روما سنة 128، قوانين ادريانوس، وعمل من اشهر ثلاث اسوار في العالم. سور في انجلترا، وقتها كانت في قبائل بتحاول انها تهجم على الامبراطورية الرومانية، وهو امبراطورية روما كانت من ضمنها انجلترا. عمل سور بطول 130 ميل، وده من اشهر ثلاث اسوار، اسمه سور هادريان او سور ادريانوس. سنة 118 حصلت مشكلة كبيرة من اليهود في اسكندرية، فبعت والي روماني لإسكندرية كل مهمته انه يصلح اللي خربوه اليهود، وكان وقتها عمل اعادة تخطيط لمدينة الإسكندرية، وعمل مدينة الإسكندرية بصورة جديدة، حتى انها وقتها اصبحت الإسكندرية اعظم تاني مدينة في العالم كله بعد روما. تخيلوا إسكندرية بتاعتنا دي كانت اعظم تاني مدينة في العالم كله واكثرها حضارة. هو وقتها لما اليهود عملوا المشكلة دي قتل 30,000 يهودي وشتتهم، وقال ما يتجمعوش اليهود في حتة واحدة. هو وقتها اليهود بيتجمعوا دايما، كان اليهود يتجمعوا في منطقة واحدة، زي عندنا مثلا حارة اليهود، وكان في اسكندرية في حي يهودي، قال لهم يتفرقوا في كل مصر. وبعدين جه مصر سنة 130 ميلادية، جه اسكندرية وشاف انها اعظم بلاد العالم، وقال انه هيشيد فيها اعظم معابد روما. كانت اسكندرية بيسكنها 800,000 شخص، وحب ياخد رحلة في النيل من اسكندرية لاسوان، وكان معاه صديق لي اسمه انطونيوس بيحبه جدا. وبعدين وهو في المركبة شعر كده وهو وسط الاثار قريب من المنيا كده، من حتة اسمها البرشة، شعر انه الآلهة الفرعونية هتاخد روحه. فقال لصديقه أنطونيوس: أنا شاعر إني الآلهة الفرعونية هتاخد روحي. فقال له: في الفكر الفرعوني كان بيرموا حد في النيل، اللي هي فكرة عروس النيل، فالآلهة تهدى فأنا هفديك. وراح قام أنطونيوس ده وراح رمى نفسه في النيل علشان الآلهة تهدى وما تاخدش الإمبراطور. اتأثر قوي هادريان بالقصة دي، وقتها كانت في البرشة في المنيا، وخلى وقتها المنطقة دي عاصمة الصعيد، وعمل فيها أثار كبيرة جدا لي، اللي هي منطقة البرشة في المنيا. وتأثر جدا ورجع اسكندرية هو مهموم، حتى انه جه واحد اسمه واحد اسمه من كراتس، اكتشف احدى زهور اللوتس مختلف عن كل الزهور، لها لون روز مش اللون بتاع البردي، زهور البردي، وراح اهداها للامبراطور. فالامبراطور قال له: سجلها باسم انطونيوس، زهرة انطونيوس، ولحد النهاردة بيسموها زهرة انطونيوس. وخرج من مصر راح على اورشليم. اورشليم كانت مدينة متهدمة، فراح حب انه يمنع نهائي كل صور اليهودية، فراح هد اورشليم تماما وبنى على اطلالها مدينة جديدة رومانية تماما. وجه فوق هيكل سليمان وراح بنى معبد للاله جوبيتر، وعمل مدينة، وراح غير اسمها من اسم أورشليم لإيليا كابيتولينا. وعلى فكرة لحد يعني وقت قريب كده من قرنين كانوا بتسمى إيليا كابيتولينا. وعمل فيها ملاهي رومانية، وعمل فيها مجرى مية روماني، وحرم الختان على اليهود اللي كانوا موجودين، وحرم قراية التوراة، وحرم الاحتفال بالسبت، وقال لهم مش عايز اي صورة يهودية عندنا. فعرف كمان اني في حاجة اسمها مسيحية، بس وقتها كان الفكرة اللي عنده ان المسيحية زي ما قلت لكم حتة من اليهودية. فراح ردم بيت لحم كلها بالتراب علشان ما يبقاش في اثار للمسيح في المنطقة دي. ما في بعد ما حصل كده اليهود ثاروا، يهود العالم كله، وانضم يهود أورشليم على يهود مصر على يهود ليبيا، وبقيادة واحد اسمه يعقوب بار كوكبة أو بار تشوبة، وأعلنوا ثورة ضد الرومان، وقدروا ان هم يهدوا الهيكل ده، وقدروا ان هم يقفوا قدام الصورة الرومانية. روما شعرت انها هيبتها بتقع، فبعتت جيوش وقعدت حرب 4 سنين بين بار كوكبة ده واليهود اللي اتحركوا في كل العالم وراحوا أورشليم عشان يحموا المدينة، وبين روما. دخلت الجيش الروماني دمر 1000 قرية، 1000 قرية يهودية، وذبحوا 580,000 يهودي. ويقولوا اني اللي ما ماتش من سيف رومان مات بالطاعون، والجثث كانت في الشوارع. ويقول اتخربت اليهود تماما، واصبحت طلع الامبراطور هادريان بقرار اني ممنوع اي يهودي يخش اورشليم خالص. وده سموه بداية عصر الشتات، او بيسموه الدياسبورا، اللي هو تشتيت اليهود. وما دخلوهاش انتوا عارفين الا فيما بعد. سنة 131 رجع يزور مصر تاني، وبس المرة دي معاه زوجته سابينة، وزوجته دي حبت انها تروح في رحلة النيل، هو رفض بعد موت صاحبه ده، رفض. فزوجته اخدت مجموعة من الصديقات والجنود وكلام من ده، وهما في النيل وصلت لحد طيبة الأقصر تشوف التمثال ممنون العظيم اللي بتسمع عنه، لقيته نصه واقع، وكان بيقال ان هو بيطلع منه اصوات نتيجة الريح يعني وكلام من ده. استنت ما لقيتش الكلام ده، فكتبت لحد النهاردة موجود ده تاريخ انها جت وزارت المنطقة دي سنة 131 في اسفل الجزء اللي كان اسفل التمثال. قعد في مصر 4 سنين ادريانوس، بس في الفترة دي بقى اضطهد المسيحية جدا زي ما قلت لحضراتكم. وقتها الكنيسة اضطهدت منه لانه كان فاكر ان دول يهود، فكان بيضطهد المسيحيين تماما. وكتب لواحد صديق لي اسمه سريانوس، قال له كده، قال له استقصيته في احوال مصر واطلعت على عوائدها، كنت في بادئ الامر اصفها بالمدح واتحاشى ذمها، ولكني وجدت انها تحمل اطياف كثيرة من العبادات، من يعبد الشمس، من يعبد العجل أبيس، والمسيحيون واليهود لا يختلفون كثيرا عن تلك العبادات، ده فكره يعني، فلا فرق بين الأسقف والحاخام اليهودي والقس وكهنة الشمس، فمن يعبد الشمس ويعبد المسيح ويعبد إله إسرائيل كلهم إله واحد. ورجع أتينا، اتقابل معاه القديس أثينا غراس، أسف الفيلسوف أثينا غراس وتاتيانوس، وقالوا له اللي انت بتقوله ده مش مظبوط، قدموا له دفاع عن المسيحية وقالوا له المسيحية مختلفة تماما عن اليهودية، فأمر بقتلهم. وبعدين بعد ما أثار الاضطهاد على المسيحية شعر بألم شديد في معدته ومات، مات وهو صغير في السن. بعد منه جه الإمبراطور أنطونيوس، استمر في تعذيب المسيحيين، لكن في البداية كان هو متسامح جدا، كان إنسان لطيف جدا أنطونيوس ده الإمبراطور، وقال ما حدش يتهم مسيحي كده اتهام جزافا، لازم يتقدم للمحاكمة. يعني تخيلوا ده في حد ذاته كان شيء حضاري، يعني إن ما حدش يروح يقتل مسيحي كده وخلاص يعني. لكن وقتها بقى حصل في روما حاجة غريبة جدا، زلازل كبيرة جدا، هو وقف قتل المسيحيين، حصل زلازل ومجاعات، فجريوا كهنة الأوثان تقول له الزلازل والمجاعات دي لأن الآلهة غضبانة على إنك ما بتقتلش المسيحيين، فراح ابتدى يقتل في المسيحيين. وقالوا له ده المسيحيين بيعملوا وليمة يقدموا فيها طفل ذبيحة على المذبح، بيتكلموا على القداس الإفخارستية، نحن بنقدم المسيح الحمل يعني، فافتكروا احنا بنقدم ذبيحة بشرية. طبعا ده علشان يحسسوه ان قد كده المسيحيين دول ناس شرسة يعني. فاعلن الاضطهاد على المسيحية، فضل بيضطهد المسيحية لحد اما جه القديس يوستينوس الشهيد قدم له دفاع عن المسيحية وبين له المسيحية مختلفة عن اليهودية، وقال له المسيحية ما بتقدمش ذبائح بشرية، المسيحية حتى القداس بتاعها خبز وخمر. لما القديس يوستينوس قدم له الكلام ده وقف اضطهاد المسيحية. الفترة دي فترة مهمة قوي زي ما قلت لحضراتكم، لانها بينت لنا تلات حاجات. اولا بينت لنا وحدة الايمان في العالم كله، يعني كنت تقرأ ما يتم في مصر وفي روما وفي انطاكيا وفي العالم كله كنيسة واحدة، كانت الكلمات والعظات كلها مرتبطة بحاجتين، بمحبة المسيح والأبدية. ليه؟ ده موضوع العصر، علشان واحد يقدم حياته للمسيح شهيد لابد انه يحصل حاجتين دول، يا اما انه يكون بيقدم محبته للمسيح او مستني الأبدية. العصر ده اللي هو العصر الرسولي، الكنيسة بتاعتنا قدمت فيه للعالم كله وللتاريخ كتابات قوية جدا اثبتت ان الانجيل اللي معنا النهاردة هو نفس الانجيل بتاع القرن الاول والتاني، واثبتت ان الايمان اللاهوتي بتاعنا النهاردة هو الايمان بتاع القرن الاول والتاني، واثبتت ووقفت قدامها رتقة. وقتها كان في كم هرطقات ظهرت زي ناس اللي سموا نفسهم الخياليين، اللي قالوا المسيح ده ما كانش له جسد مادي، ما جسد خيالي، اللي هم قالوا شبه لهم، والغنوسيين وجماعة اللي هم الايبونيين اللي هم الفقراء اللي هم بيقولوا نحافظ على الفكر اليهودي. كنيستنا قدمت كم فكر لاهوتي وقفت قدام الكلام ده من خلال مدرسة اسكندرية اللاهوتية. لكن الحقيقة مش كنيستنا بس، كان وقتها العصر ده عصر مليان بالكتابات بنسميها كتابات الآباء الرسوليين. قيمة الكتابات دي ايه بقى؟ اننا لما بنقرا الكتابات لحد النهارده عندنا مخطوطات الكتابات دي نقراها ونقرا الكتاب المقدس نلاقي ان كل الاباء اللي كتبوا اخذوا ايات من الكتاب المقدس. اذا الكتاب المقدس كان موجود في الوقت ده وتقدر تجمع كل ايات المقدس الايات الكتاب المقدس من كتاباته. كمان التعليم بلاهوت المسيح، التعليم بالثالوث، التعليم بالاسرار زي ما هقولك كمان شويه، التعليم بان الكنيسه فيها كهنوت وفيها معموديه وفيها افخارستيه، ازاي تعمل افخارستيه بالعصر ده؟ تعالوا بقى نبص الكتابات. كتابات القديس كليمندوس بدايه القرن الثاني بتعالج مشكله حصلت في كرونسوس، بتقول الانقسامات، فبيتكلم على كنيسه واحده ليها ايمان واحد ليها فكر واحد. كتابات بوليكاربوس لفليبي بتتكلم عن الايمان المسلم من الرسل، ففهمنا ايه هو الايمان المسلم من الرسل. النهارده لما بقول لكم ايمان كنيستنا هو الايمان المسلم من الرسل تقول لي مين قال لك؟ اقول لك هات رسائل بوليكاربوس تعرف اللي احنا فيه ده هو الايمان بتاع الرسل. وبوليكاربوس كتب كمان موقف الكنيسه من الاستشهاد، وتستغربوا حاجه عجيبه جدا، وكتب موقف الكنيسه وتعليمها من رفات القديسين. في ناس اللي يقعدوا يقولوا ايه اجساد القديسين اللي انتوا بتكرموها دي، نقول لهم دي الكنيسه الاولى، نجيب لهم رساله بوليكاربوس. رسائل مار اغناطيوس السبعه ده برضو ده كله احنا في بدايه القرن الثاني بيرد فيها على هرطقات ظهرت في الوقت ده، وبيتكلم على ترتيب الكنيسه، ازاي الكنيسه واحده واحده، الاسقف والكاهن والشماس. هتشوفوا هقول لكم قول اخير في نهايه الحلقه. وتتكلم كمان عن الاستعداد للابديه والحياه المسيحيه، وازاي نحب بعض، وازاي نعيش في كنيسه واحده كلنا عينينا على المذبح، وازاي الالحان بتاعتنا في الكنيسه بتعني وحدانيتنا. ده الكلام ده من القرن الثاني، بدايه القرن الثاني اللي النهارده بنعلم نفس التعليم. كتابات اسمها الراعي الهرماس تتكلم عن التوبة والمعمودية وبعض الرؤى. كتابات اسمها رسالة إلى ديوجينز بتتكلم عن الإيمان المسيحي بسؤال وجواب. كتاب تاني اسمه كتاب لبابياس بيتكلم عن تقليد الرسل. تخيلوا الكلام ده في بداية القرن الثاني. انتوا عارفين ان هيبوليتوس دون التقليد تعليم الرسل في بداية القرن الثالث. تقولي طب ايش ضمني ان التعليم بتاع القرن الثالث ده هو تعليم القرن الثاني؟ اقول لك عندي رساله البابياس بتقول ايه التقليد الرسولي. عندي كتاب اسمه دياتسترون اتفاق الاربع بشاير، ده سورياني جم كنيسه انطاكيا راحت مجمعه الاربع بشاير وحطتها كده فردتها مع بعض وقالت متى قال كذا، مرقس قال كذا، لوقا قال كذا، يوحنا قال كذا. ايه فايدتها دي؟ نثبت بيها ان الاربع بشاير بتوعنا هم الاربع بشاير بتوع القرن الاول والثاني. كتاب تاني مهم اسمه الديداكي، ديداكي دي الكلمه الاولى اسمها التعليم. الكلمه الاولى من سطر كده تعليم الرب للامم بواسطه الاثنى عشر رسولا، ده اسم الكتاب فاخدوه بس البدايه اللي هي الديداكي. ايه الديداكي ده؟ الديداكي ده 16 فصل. الفصل الاول للسادس بيتكلم عن السلوك المسيحي، يعني ايه تبقى انسان مسيحي. من السابع للعاشر ده مهم بقى، لترجيات الكنيسه. يعني ايه لترجيه؟ يعني القداس والمعموديه. بيقول القداس يتم يوم ايه، الساعه كام، ويحصل فيه ايه، ويتفتح المذبح، ويقف الكاهن يقول ايه، تخيلوا، ويتم التقديس ازاي. وثيقه مهمه. ليه؟ اللي يقولك بقى هو القداس موجود في الانجيل، اقولك يا حبيبي القداس ده تسليم رسولي. عايز تتأكد؟ انا عندي مخطوط للديداكي من القرن الثاني. لترجية بالطقوس ده في الـ في الـ في الـ في, الـ في الديداكي ده يقول ازاي بيترسم الاسقف، وازاي ترسم القسيس، وازاي ترسم الشماس. رسامة يعني ايه؟ يعني وضع اليد. ويقول ايه؟ يقول المعمودية، ازاي كان بيتم المعمودية. يقول الصوم والصلاة، يقول رتب الكنيسة، الفصل من 11 ل 15 رتب الكنيسة، كل رتبة يقول رتبة الأسقف معناها ايه وبتعمل ايه جوه الكنيسة، رتبة الكاهن، رتبة القسيس. وبعدين الفصل 16 بيتكلم على انتظار المسيح. مار أغناطيوس يقول كده، إياكم الحضور إلى الكنيسة بغير اشتراك في شركة القداس. تخيلوا، ده تعليم القرن الثاني، لأنه لا يوجد غير جسد واحد لربنا يسوع المسيح وكأس واحد يوحدنا بدمه ومذبح واحد، فما يوجد أسقف واحد مع قصوص وشمامسة رفقائنا في الخدمة. هكذا يصير ما نفعله حسب إرادة الله. أنتم متخيلين، بكلمكم عن كنيسة في القرن الثاني تحمل نفس ملامح كنيسة النهاردة. عشان كده وإحنا بنذكر التاريخ نذكر معها قصة مهمة، أن كنيستنا لم تتغير لأنها تحمل نفس سمة الرسل، وهذا يجعلك تفتخر، وهذا يجعلك تشعر أنك تحمل كنيسة المسيح نفسه دون تغيير ودون تدخل بشري. لإلهنا كل المجد والكرامة من الآن والأبد.